بعدين راح يتعود على شيخ ناصر انا كل من فوق اشوف الصباح اكثر من نفسه.
البارحة استلمناه بعد ما متعودين عليه. اللهم اشف كل مريض، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. ذكرنا توجد في المنظومة الفكرية الإسلامية نظريتان رئيسيتان، وهما محور التحزب والانقسام الإسلامي الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الناحية النظرية. النظرية الأولى التي عبرنا عنها بنظرية الزعامة الاجتماعية، الزعامة الدنيوية، أي إنما الإمامة تعتبر زعامة وولاية على الشؤون المادية، على الشؤون البشرية، على الشؤون العادية في المجتمع الإسلامي، أو بتعبير آخر من باب أن المجتمع يحتاج إلى ولاة، يحتاج إلى أمراء، فإنما هؤلاء الأمراء نعبر عنهم بالخلفاء، وهم الذين يتصدون مهام ومقاليد المجتمع من الناحية الدنيوية والدينية. إنما يكونون مجتهدين، إنما يكونون مثلا أناس علماء، أناس فاهمين، أو أناس لهم أعوان ولهم مستشارين يكونون فاهمين في الدين، يكونون عالمين بمصالح الأمة، يكونون عالمين بما تحتاجه الأمة، فيقدمون للأمة ما يكون فيه صلاح دينهم ودنياهم. هذه النظرية الأولى. ففي النظرية الأولى لم يوجد أي مميزة سماوية، أي مميزة رسالية، أي مميزة ولائية، يعني إنما هؤلاء أصبحوا خلفاء للنبي فقط في حكومته، أصبحوا خلفاء للنبي فقط في زعامته، لا أنهم أصبحوا خلفاء للنبي في هدايته، لا أنهم أصبحوا خلفاء للنبي في إرشاده. ففي مجال الهداية والإرشاد إنما هم أناس عاديون، كل الناس أفقه من فلان، حتى العجائز، حتى النساء في الخدر كما صدر من أبي بكر. أمام المعاضل لا معضلة ليس فيها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر، يعني هنالك يكونون أناس عاديين يحتاجون إلى مساعدة أهل العلم، إلى مساعدة أهل الاطلاع. أما النظرية الثانية، إنما تعتبر الإمامة منصب إلهي، إنما هو ارتباط ممتد من السماء إلى الأرض، وإنما هو استمرار طبيعي للمسار الرسالي الذي كان للنبي صلى الله عليه وآله، مع فوارق كما بينا وأشرنا سابقا من أن الوحي انقطع عن الإمام، ولكن لم يكن السبيل والطريق المحصور بين السماء والأرض هو الوحي. نعم، إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلم عبدا إلا بوحي من ملك يكون مسموعا ومرئيا، فالإمام يقينا يكون منقطعا ومقطوعا عن السماء. أما إذا جعلنا الأدوات الموصلة بين السماء والأرض أدوات متعددة، من جملتها بل أرقاها وأعلاها هو الوحي، فالوحي يخص الأنبياء، أما ما سواها من الإلهامات وأنواع الإيحاءات بالمعنى الأعم إنما يشمل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ولكن
قلنا إنما نحن بحثنا لابد أن ينحصر في إحدى النافذتين، إما ننظر إلى المسألة من النافذة العقلانية والبرهان والدليل العقلي، وإما من النافذة النقلية يعني عبر الأخبار بل وما قبلها وهو القرآن الكريم. فإذا تمكنا أن نمتلك قرارا واضحا مستفيدين إياه من القرآن أو السنة القطعية أو العاقل البين أو المبين، ففي هذه الحالة نتمكن أن ندخل في البحث الكلامي، لأن هذا صحيح وغير صحيح. وإلا من دون هذه القنوات فالباب يكون مغلق ومنسد أمامنا. أولا ندخل في سرد النظرية الأولى. النظرية الأولى تعتبر الإمامة منصب اجتماعي، بمعنى أن الأمة هي التي تقرر مصيرها. كيف اليوم يسمون الأنظمة بالعالم كثيرا من الأنظمة بالأنظمة الديمقراطية، يعني قرار الشعب بيد الشعب، يعني لم تكن حكومة حكومة ملكية قد استولت على السلطة وتوارث الأولاد الملك من آبائهم وأجدادهم، لأن أبي لأن جدي كان ملك فأنا أيضا ملك. لا، إنما الشعب هي تتحمل السلطة العليا التي خولت إليها بمقتضى الفطرة أو بمقتضى الدين، وهذه السلطة العليا لا يمكن أن تكون بيد الجميع، فلا بد أن تخول إلى شخص أو إلى مجموعة قليلة، وإنما هذا الشخص هو الذي يعبر عنه بالإمام. إذن المخول للإمام هذه السلطة العليا إنما هم الشعب، فلهذا الإمام يكون مسؤولا أولا أمام الشعب لا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه المخول هو الذي يسأل عن المخول ويحاسب ويراقب المخول في قراراته، وله صلاحية عزل ذلك المخول كما له صلاحية انتخابه. فإذا الشعب ينتخب الزعيم ويقدر على عزل ذلك الزعيم، يعني من حق الأمة أن تختار زعيمها، أن تعين زعيمها، كما من حقها أن تراقب هؤلاء الزعماء وتحاسبهم على أفعالهم، بل في جميع تصرفاتهم حتى التصرفات الخاصة حتى التصرفات المتعلقة بشخص ذلك الزعيم، فضلا عن التصرفات العامة التي تتعلق بشؤون المجتمع، فضلا عن التصرفات العامة سواء كانت داخلية أم دولية وخارجية وعالمية. فإذا الإمام يصبح منصب عرفي يخوله الشعب ويراقب ويحاسب عليه الشعب، وقادر على العزل وعلى الاسترداد أيضا الشعب. إذن هذه الإمامة في هذا المنظور منصب عرفي كسائر المناصب. أنتم الآن تكونون في المجتمع مؤسسة باسم المؤسسة المصرفية المركزية العامة، البنك المركزي، مهما تريدون أن تسمونه، تحتاج هذه المؤسسة إلى من يرعاها، فأنتم تختارون شخصا يكون رئيس هذا البنك، رئيس هذه المؤسسة المصرفية. هذا منصب ديني أو منصب عرفي؟ أحسنتم، منصب عرفي. فالإمامة أيضا أصبحت منصب من هذا النوع. أسس في هذه المدينة مدرسة، معهد، جامعة، فنحن نحتاج إلى مدير يديرها. انتخاب المدير منصب عرفي ليس منصبا إلهيا ليس منصبا سماويا. إذن يكون منصبا عاديا، وهذه المناصب تختلف وتتفاوت بحسب سعة المسؤولية وضيقها من حيث المسؤولية ومن حيث الاستجواب ومن حيث الوقوف أمام الشعب أو الجهات المسؤولة. فبعضها تكون أوسع وبعضها تكون أضيق، كما مثلنا بالأمس أن خيارات الملك أو الرئيس بمراتب يكون أوسع من خيارات الوزير، وخيارات الوزير يكون أوسع من خيارات الوالي. إذن الوالي يخلف الوزير في الولاية، والوزير يخلف الأمير والملك والرئيس في الوزارة، أما مع صلاحيات ومسؤوليات متفاوتة ضيقا وسعة. إذن كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسؤولا في القضايا الدنيوية في أنه يصلح أمور دنيا البشر، فكذلك الخليفة والإمام هو الذي يخلف النبي في هذا المجال. هل يجب عليه أن يكون مؤهلا؟ فالظاهر أنهم يقولون نعم، يعتبر في الخليفة أن يكون له مؤهلات، يعني مما تعطي له الصلاحية لإدارة المجتمع. ما نتمكن أن نأتي براعي غنم من القرية أو بإنسان ساكن في كهف في جبل ونجعله أميرا وخليفة وواليا، لأنه لم تتوفر فيه الصلاحيات المؤهلة التي تعطيه من الدراية والكفاية ما يتمكن من إدارة المجتمع. يعني لا بد أن يكون عالما بالحقوق، لا بد أن يكون فاهما للقوانين، لا بد أن يكون عالما بمصالح الشعب وما يحتاجونه وما يلزم أن يبتعدوا عنه. وهذا يكفينا في الإمامة. وأما باقي الشروط كالعصمة التي بحثنا عنها في الأسبوع الماضي لا حاجة إليه، كان معصوما أو لم يكن يكون قادرا على إدارة المجتمع. على سبيل المثال أنتم كلكم الحمد لله مدراء للبيت، مدراء للعائلة، كل منكم مدير لبيته، مدير لعائلته، وربما تكون لكم إدارة في بعض المؤسسات أو بعض المعاهد أو بعض المساجد أو بعض المدارس. هل لأنكم فاقدي العصمة إدارتكم تكون لا إدارة؟ لا يمكن أن تكونوا مدراء موفقين إلا إذا كنتم معصومين. فلهذا يقول مثل العصمة الإلهية أو العلم بجميع الأحكام. أنت إنما تحتاج العلم بما تحتاجه في إدارة بيتك، الاقتصاد في المعاش، كيفية تقسيم الأعمال البيتية والمهام البيتية بين الزوجين وبين الأطفال، كيفية معاملة الجيران. أما أكثر من هذا مو لازم عليك فهم. هل يجب عليك أن تفهم كيفية صناعة الطاقة النووية؟ أنت تريد أن تدير بيت، أنت لم تكن مديرا لمركز تقني في الطاقة النووية. أو إذا أردت أن تدير جامعة أو روضة أو مدرسة، فكل مؤسسة بحسبها الإنسان لا بد أن يكون له مؤهلات. الإنسان مو لازم أن تكون لديه مؤهلات مدير الجامعة إذا أراد أن يدير روضة أو مدرسة. فإذا العلم بجميع الأحكام مو لازم، خصوصا إذا صار العلم يشمل جميع علوم العصر. لماذا أنتم أيها الشيعة تقولون بأن الإمام لا بد أن يكون عالما بل أعلم أهل زمانه بجميع علوم العصر؟ الإمام ما يحتاج إلى علم الفيزياء، الإمام لم يحتاج إلى علم الكيمياء،
الإمام لم يحتاج إلى علم الإحياء، الإمام يحتاج إلى علم الهداية، الإمام يحتاج إلى علم الفقه، الإمام يحتاج إلى علم التفسير، إلى علوم القرآن. أما علم الجيولوجيا الإمام لا حاجة له به. فإذا كان جاهلا بهذا مناقص. حتى أنتم تقولون لا بد أن يكون الإمام عالما بالجيولوجيا حتى يكون إمام، يعني إذا كان جاهلا بالجيولوجيا لا يكون إمام، لا هذا مو صحيح. لا يعتبر مثل هذه الأمور في الإمام. فعلى هذا إنما الإمامة هي إعمال القيادة والزعامة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفيه ما يكفي كل زعيم في هذه المجالات الثلاث وفي إدارة البلد في حالتي الحرب والسلام. وانتهى البحث والسلام. هذا هو ملخص هذه النظرية، بل أساس هذه النظرية. فلهذا يدخل أرباب هذه النظرية وهم السنة في الواقع بالشروط. يقولون ما هي شروط الإمام؟ كيف نحن عندنا في بحث إمام الجماعة نقول يجب أن يكون إمام الجماعة ذكرا بالغا عاقلا، ويجب أن يكون عادلا. ما معنى العدالة؟ هنا خلاف. البعض يقول العدالة لا بد أن يكون مجتنبا من الكبائر، البعض يقول وأيضا لا بد أن يكون غير مصر على الصغائر. ثم يقال ومن شروط الإمامة المروءة، أن يكون ذا مروءة. نسأل ما هي المروءة؟ يعني أن لا يكون، ربما الإنسان ما يرتكب معصية ولكن لا مروءة له. مثل إمام الجماعة يأتي إلى المسجد بالبايسكل، هذا مما يحط من مرتبته، هل تعتبر أنها لم تكن لها مروءة؟ أو يلبس لباسا غير معتاد في البلد. طبعا المروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراض. ربما في بلد يكون بعض المروءة عادية، أما في بلد آخر يكون ناقضا للمروءة. فهذه الشروط، لا بد أن يكون صحيح القراءة. هل لا بد أن يكون عالما بمسائل الصلاة؟ هل لا بد أن يكون عالما بمسائل الجماعة تفصيلا أو إجمالا؟ شوف هذه مباحث تطرح في كتب الفقه، فكذلك عند السنة تطرح في كتبهم ما هي شروط الإمام. هذا القاضي الباقلاني من كبار متكلم السنة يقول يجب أن يكون الإمام على أوصاف، يعني لا بد أن توجد في الإمام هذه الصفات. الأولى أن يكون قرشيا من الصميم، يعني أن يكون بالإصالة من قريش. ما مستنده؟ مستنده هنا مستند روائي. لماذا أنتم تقولون لا بد أن يكون الإمام نطفته من حلال؟ إمامة ولد الزنا باطلة، الاقتداء بولد الزنا باطل، مع أن ولد الزنا يمكن أن يكون مؤمن، يمكن أن يكون متقي بل متناهل بالتقوى. هذا ليس صحيح أن نقول كل ولد زنا يكون كافرا أو فاجرا أو عاصيا، لا. إن صح قوله صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه يا علي لا يبغضك إلا منافق أو ولد زنا، لا بمعنى أن كل ولد زنا يكون باغضا لك. الذي يبغضك يكون إما كذا وإما كذا وإما كذا، يعني عموم خصوص من وجه. الشرط الثاني أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، يعني يبلغ من المرتبة العلمية مرتبة القضاء. نحن الآن عندنا في فقهنا من يكون قاضي؟ المجتهد. طبعا خلاف، هل المجتهد
شامل المطلق أو لا يمكن المتجزي في الاجتهاد؟ ثم ما معنى الاجتهاد وما هي مراتب الاجتهاد؟ هذه كلها بحوث تبحث عنها. وأن الشرط الثالث وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، قلنا لا بد أن يدير المجتمع لا فقط في السلام بل حتى في الأزمات، أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور، يعني يكون عنده أيضا حنكة أمنية، لأن الإنسان مو دائما يكون في إدارة البلد ينتظر إلى أن يهجم عليه العدو فيدافع، بل لا بد لحاكم المسلمين أن يؤسس مؤسسات تمنع من هجوم العدو، مو أنه نحن نجلس في بيوتنا وننتظر متى يقصد العدو غزونا آنذاك نخرج للدفاع، هذا غلط، بل قبل أن يفكر بغزونا نحن نعقم أفكاره، نحن نخيب آماله. ولهذا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، هذه ذلة، هذه أننا ننتظر إلى أن يصلوا إلى حدودنا آنذاك نبدأ بأن نفكر ماذا نفعل. سد الثغور جدا مهم، أن نكون دافعين، أن نكون صانعين المناعة، يعني نبلغ من القوة إلى مرتبة لا يفكر العدو بالهجوم علينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدا، هذه الرهبة هي تمنع العدو من الهجوم. إذا الأمة الإسلامية كانت تمتلك قوة يخشى منها العدو ما كان يفكر العدو بأن يغزوها، إنما يغزوها لأنه يستضعفها، فلما استضعفهم الطغاة فذل. فلهذا لا بد أن يكون ذا بصيرة في سد الثغور وحماية البيضة، بيضة الإسلام، وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها ونصرة مظلومها وما يتعلق به من مصالحها، وأن لا يكون مما تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود. ولهذا تلاحظون النساء منعوا من الإمامة، لأن النساء الله سبحانه وتعالى فطرهن ذوات الرقة، ذوات العاطفة الشديدة. المرأة إذا تشاهد طيرا يذبح ربما تختل توازنها الطبيعي من الناحية النفسية لرقتها لرأفتها، إن الله تعالى فطرها كذلك، لأنها لو لم تكن كذلك لم يمكن لها أن تكون مربية لطفلها، وتربيتها إنما ناشئ ورعايتها وحضانتها لطفلها إنما ناشئ من صميم محبتها ومن صميم قلبها. يعني يمكن البنت إذا كبرت أمها عندها ترعى أمها، تحتضن أمها، تمرض أمها، وتقوم بجميع الواجبات التي كانت أمها حين طفولتها تقوم بها، ولكن يوجد فارق مهم، إنما البنت تمارس جميع هذه الأمور الصعبة بالنسبة إلى أمها بجبر عقلاني أو بفرض أخلاقي أو بانحراج نفسي، لأنها أمها، أما في صميم نفسها تكره الفعل، تحس بمضيقة. أما الأم تقوم بجميع تلك الأمور عن صميم حبها ونفسها، كأن عشقها هو أن يبكي طفلها نصف الليل وتحرم على نفسها تلك النوم اللذيذة واللذة التي
تحسها منه. رعاية طفلها في آلاء الليل أكثر من اللذة التي تحسها بالنار. هذه حالة فطرية ذاتية.
مستعدة تصرف فلوس حتى هي ترعى طفلها.
مثل تلاحظون بعض المجتمعات حقيقة هذه العواطف مقتولة، هذه العواطف ميتة. أصلاً ربما ما في علاقة أمومية وطفولية بين الأطفال والأمهات، بل حتى أبوية بين الآباء والأبناء. الطفل مولود يسلم إلى دور الحضانة، الأم تطلع في الفجر للعمل وترجع بالليل، يعني ما يشوف الطفل إلا يمكن باليوم نصف ساعة. هذا الطفل أمه مو هذه الأم التي أولدته، بل الأم التي ترعاه في دار الحضانة. ولهذا تلاحظون العاطفة ميتة، تلاحظون القيم الأخلاقية معدومة، يعني التي تكون لديها عاطفة كبيرة بأمها مع ما أن أمها تحتاجها عجوز مريضة وهي تسكن في نفس المنطقة التي تسكن أمها، تقول لا 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 نحن ما شاء الله محافظين على العلاقات العائلية، أنا كل سنة في كريسمس أبعث كارت فستان لأمي. هذه صارت مراعية إلى الأمور العائلية، يعني غيرها هذا ما يفعلها. أو إحنا نجتمع في العام ليلة، يعني ليلة عيد الميلاد، هذه عندها أمر عظيم مع أنه تسكن في نفس المنطقة التي تسكن فيها أمها. ونعوذ بالله، يمكن الناس سنين لم يلتقوا بأمهاتهم وآبائهم وهم يسكنون في تلك لا المدينة بل المنطقة التي يسكن بها آباؤهم وأمهاتهم. إذن لا يكون ممن تلحقه رغبة أو هوادة في إقامة الحدود، يعني يحس في نفسه نوعا من عدم التمكن من إقامة الحدود، لا بل لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكذلك لا تأخذهم في إقامة حدود الله غافة ولا جزع من ضرب الرقاب والأبشاء. هذه الشروط طبعا جماعة آخرين أيضا ذكروا مثل ما ذكره القاضي الباقلاني، وهنا الشيخ السبحاني يذكر مقالة للشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، يقول اتفق الفقهاء على أن خليفة المسلمين هو مجرد وكيل عن الأمة مو أكثر من هذا، يخضع لسلطان موكله، يعني لسلطة موكله لسلطة الشعب في جميع أموره، وهو مثل وكيل من الأمة في البيع والشراء، يخضع لما يخضع له الوكيل الشخصي، كما اتفقوا على أن موظف الدولة الذي يعينهم الخليفة أو يعزلهم لا يعملون بولايته ولا ينعزلون بعزله باعتباره الشخصي، يعني ما إلا قيمة شخصية، وإنما بولاية الأمة وعدلها التي وكلته في التولية والعزل. ولهذا إذا عزل الخليفة لا ينعزل ولاته وقضاته، يعني إذا كان الولاة ولاة للخليفة بما هو زيد بن أرقم، فإذا عزل لابد أن جميع ولاته أيضا يعزلون. أما إذا صاروا لا، إنما هم ولاة للشعب بواسطة من؟ هذا الخليفة. أحسنته، أنا وكلت السيد يوم الجمعة أن يشتري لي ساعة فاشترى لي بالأمس، أنا اليوم عزلته من الوكالة، ما اشتراه بالأمس يكون ملكا لي أم لا؟ يكون ملكا لي. لا أقول لأن اليوم عزلته عن الوكالة ما اشتراه بالأمس ليس لي، لأن الذي عمله كان وكالة عنه. فولاة والقضاة الذين عينهم الخليفة إنما كان بتوكيل من الشعب، ف
فلما يعزل لا ينعزل ولاته وقضاته، لأنهم يعملون باسم الأمة وفي حق الأمة، لا باسم الخليفة ولا في خالص حق الخليفة. فالنتيجة أنه الأمة نقلت، لأنها هي لا تتمكن أن تؤسس مجلس شورى يكون أعضاءها مثلا 1,000,000,000 مسلم أو 1,500,000,000 مسلم، فإنما هم يختارون شخصا، وذلك الشخص هو الذي يقوم بحل وفصل أمور الأمة. من هؤلاء الذين يختارون؟ إما أن نأتي ونقول كل الأمة إذا كان أمكن الانتخابات مثل زماننا الآن، أو لا نعتبر ثقات الأمة كما في الدستور الإيراني في الجمهورية الإسلامية يفوض هذا الأمر، يعني انتخاب ولاية الفقيه إلى الخبراء، يعني شورى ينتخبهم الشعب ويكونون هم الخبراء، لأنه ولي الفقيه ينتخب من قبل الشعب مباشرة كما ينتخب رئيس الجمهورية. وإن شاء الله سنبين بعد بيان نظرية أن الإمام ولاية إلهية أن ولاية الفقيه ليس من هذا النوع السني في الخلافة والإمامة. سنبين أن الخبراء حقيقة لم ينصبوا الإمام، لم ينصبوا الولي، إنما هم يكتشفون الولي، هم ليسوا موضوع للولاية، إنما هم طريق إلى الولاية. فإن أصابوا فيكون ذلك الولي ولي، وإن أخطأوا لا يكون حقيقة ولي، هذا خلاف ما عليه السنة، لأنه عندهم الموضوعية. هذا إن شاء الله فيما بعد سنبينه. إذن في هذا المقام يكون مجموعة من الشعب كأهل الحل والعقد أو طائفة أخرى، يكونون هم الذين ينصبون هذا الإمام. أنتم إذا تأملتم في كلامي مثل الباقلاني أو الشيخ محمود شلتوت ومن شابهه من المتكلمين، تجدون عنصر كأنه مهمل، وهو عنصر العدالة. يعني الباقلاني لما يقول يجب أن يكون قرشيا وفي العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا، في العلم مو في العدالة مو في العمل، وأن يكون بصيرا بأمر تدبير الجيوش، يعني إذا اليوم ولو هؤلاء صفهاء أمثال بوش أمثال أولمر إذا أسلموا لأنه عندهم تجربة في إدارة الدول وإدارة البلدان، نأتي ونجعلهم خلفاء أمير المؤمنين بوش. يعني هذه الصفات التي يذكرها تصدق على هؤلاء. الشيء الوحيد الذي ينقصهم الإسلام، وأنهم من قريش. فإذا نأتي ونسأل بأن أصحاب هذه النظرية هل يعتبرون العدالة من المقومات للإمامة أم يهملون العدالة تماما؟ نقول إنما هم مختلفون، اختلفوا في اشتراط العدالة. فمنهم من ينفي العدالة مطلقا. تقول لماذا؟ يقول وخير دليل هو إمامة يزيد بن معاوية. سبحان الله، هذا نسميه تغرير أتعس من نفس الجريمة. أول الكلام من يقول أن يزيد إمام؟ يعني دليلهم الوحيد على نفي اشتراط العدالة لأن كثيرا من خلفاء بني أمية وبني العباس يقينا كانوا فاقد العدالة، بل في أتعس مراتب الفسق والفجور. ومنهم من يثبت أما بصورة محدودة، وتفصيله إن شاء الله في البحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين وصحبه.